가 지금 사이가 이런 다이브 뭔가 그런 사본
تتعلق بظهور الإمام كما ورد وبينا بعض الروايات. يا
يمسح على رؤوس العباد ويتعب يمسح على رؤوس العباد فلا يرقى هنالك ليس بمؤمن الكل يسمع بكل خطيئه.
مستمعينا فاصل ونعود لكم.
يقول اليوم
I'm الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهم كلمة على شفاك تدوم ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى
هنا طحان صوت الجمهورية الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 14 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري والمصادف للخامس والعشرين من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي والموافق للخامس عشر من آذار مارس عام 2025 ميلادي في 25 من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي والذي كان مصادفا للخامس عشر من آذار مارس عام 1988 ميلادي قامت طائرات بنظام البعث الصدامي في العراق من قصر مدينة حلبجة الكردية في شمال شرق البلاد بالقنابل الكيماوية المحرمة دوليا وذلك في كثرة الحرب التي فرضها نظام المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية استشهد في تلك العملية الجبار أكثر من 5000 من أبناء المدينة العسرى جراء شمهم للغازات القاتلة المحرمة وقد كان قوات النظام البعث الصدامي يشن هذه الغارات الجبانة كلما تلقى ضربات موجعة من القوات الإيرانية أو قوات المقاومة الكردية في شمال العراق واللافت أن الدول الغربية التي زودت المجرم صدام بالقنابل الكيماوية والجرثومية الممنوعة لم تحرك ساكنا لإدانة تلك الجريمة في 14 من رمضان المبارك عام 67 للهجرة استشهد المختار بن عبيد الثقفي زعيم الثورة ضد النظام الأموي والثائر لمقتل حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الميامين وكان المختار قد أودع السجن بأمر الفاجر عبيد الله بن زياد حاكم الكوفة وبعد إطلاق سراحه بدأ المختار ثورته من مدينة الكوفة للثائر لمقتل الإمام الحسين بن علي عليه السلام وكانت قد اندلعت قبل ذلك ثورة التوابين ضد النظام الأموي وتمكن المختار في ثورته من إلحاق الهزيمة بقوات النظام الأموي واعتقال كافة المشاركين في معركة الضف من قتلة الإمام الحسين عليه السلام ومحاكمتهم ومجازاتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في يوم الضف وحكم المختار الثقفي بالكوفة لمدة عام قام خلالها بتوسيع أركان حكومته إلا أن قواته هزمت مقابل قوات النظام الأموي بقيادة مصعب بن الزبير واستشهد المختار على الأثر وأخيرا وفي 15 من آذار مارس عام 1989 ميلادي تحررت منطقة طابة شمال شرقي مصر بعد سنوات من الاحتلال الصهيوني وكانت القوات الصهيونية قد احتلت منطقة طابة بغرب صحراء سيناء عام 1967 وبعد إبرام الحكومة المصرية لاتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني عام 1987 وافق الصهاينة على إعادة صحراء سيناء إلى مصر إلا أنها لم تخرج قواتها من تلك المنطقة بصورة عملية وبقيت منطقة طابة بشمال خليج العقبة خاضعة للاحتلال الصهيوني وبعد جولات مطولة من المفاوضات والضغوط الزوجية اضطر الصهاينة عام 1989 إلى الانسحاب من منطقة طابا المصرية. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم. إلى صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدى الساعة عبر قناة نامسات 201.7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هرتز. الاستيقاظ عادي، معدل الترميز 27500.
دموع فرح وشوق، قلبي ينطر بغزل.
الماضي على ما أنت وله الشكر على ما أنت والثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأ وسجود آلاء أسلم وكمال من الوالد جمع من الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء وتفاوت عن الإدراك أمامها ولدغت من استزادتها بالشروط الانتصارية واستحمر إلى الخلائق بإجسادها وثنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن أبي محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعه إذ الخلائق بالغيب مكتوب وبسفر الأهاويل مرسوم وبنهاية العظم
وعين ونعرف وكم وإذا
إخلاص ووفاء وجهاد وكفاح وسمو. 19 سنة كل ثانية فيها عوام وحياة، كل حياة كأنها عضو يرد من بداية الخليقة إلى نهايتها، وكل عالم في تلك العوالم جنة، جنة تتنفس من جراحها وجراحها تضيء الدنيا بأكملها. ولولا جراحك تلك يا
Woman.
ويوم تبعثين حيا صلى الله على نبيك رسول الله وعلى
I'm not afraid of the dark. هذا في الإطار العام، ولكن فيما يرتبط بخصوص الحالة النفسية والتصرفات النفسية، لعل سماحة الشيخ يتذكر الحديث العلوي المشهور يقول: من ساء خلقه عذب نفسه. هذه الحالات النفسية، الأزمات النفسية، كثير منها ناتجة من سوء الخلق. طبعا سوء الخلق هنا مصداقه الأول طريقة التعامل، يعني التعامل الخشن أو التعامل غير السليم بسرعة مع الناس عموما. ولكن هو في الحقيقة هذا الحديث الشريف يلقي أضواء على أساس مهم، هو أن الأخلاق تأثير مباشر على الحالة النفسية.
التعامل مع الآخرين يعبر عن هذا الإيمان، لذا يحتاج هذا المعنى إلى استقبال الإسلام. إذا لا يمكن أحد أن يبادره مثلا في شيء الأولى مثلا
فيما يرتبط بالأساليب،
لذا النصوص الشريفة على التقسيم الذي قسم الأمر إلى التعامل، إرشاد أن تتعامل مع أهلك وتربية وتأديب، لا بد أن تقسم أمره إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يكون فيه سيد، الثاني يكون فيه عبد، الثالث يكون فيه وزير، إشارة إلى لون التعامل. هذا معنى النصوص الشريفة مع هذا المعنى، مع هذا التقسيم. ولو بمستوى الألفية يشير إلى هذا المعنى، لأنه عندما تتعامل مع ولدك منذ سنين عمره الأولى ممكن أن تتعامل ابتداء بالتربية ولو بمستوى الألفية، تجعله يعتاد خطابا معينا في حركات معينة، بعد ذلك تنتقل الحالة إلى حركات أبعد واحدة. هذا يمثل أن تربوي الطفل يؤدب ويعلم على هذه الألفاظ والتعامل معها والاستفادة منها. ثم قال إلى بلغ ثلاث سنين قال له سلام الله ولا أواه، ثم يتم حتى يعلم في ثلاث سنين
يعني هذه الدقة تفصيل سبعة أشهر
العبارة إشارة واضحة إلى أنه ترقي في العمر،
وأنه ينبغي أن يكون قائم على أساس دقيق، يعني على أساس دراسة دقيقة، على أساس منهجية واضحة في التربية.
أنا أتصور نفس هذا الاهتمام، لاحظوا عندما أقول أجعل رعاية خاصة للطفل وهو ينظرني ويلحظني وباشره بهذه الرعاية وبهذا الاهتمام، نفس هذا فيه أسلوب أيضا، فيه إشارة إلى الاهتمام والرعاية وشد الطفل، وبنفس الوقت هذا التدريب والتعليم التدريب. لذلك تتحول النص، يتحول في النتيجة أنه علمنا الركوع، علمنا السجود، علمنا الصلوات، هذا الاهتمام من هذا العمر المبكر واضح فيه، هذا يعلم ويترك واضح فيه الذي أشرت إليه، ولو بمستوى حتى تؤدي نفس هذا الاهتمام، نفس هذا القبول من الطفل، يؤدي إلى رابطة ممكن أن تبدأ لأن تأسس تربية صالحة للطفل
kuma sauran mu hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agadis dan shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bi salam a cigaba da ibada cikin ƙoshin lafiya
نحو دنيا أهدافي سنها
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا والحديث فيها مع سماحة الشيخ رياض الأسدي في شأن التغذية الأخلاقية وأثرها في السلامة النفسية للأولاد. سماحة الشيخ رياض الأسدي والنشيد كان يبث خطر في ذهني قضية فيما يرتبط بالحديث الشريف الذي تفضل هو يبدأ من سن الثالثة أو يشير إلى البدء بالسن الثالثة، لعل هنالك فهما غير صحيح لحديث تقسيم مراحل الأولاد وصول الأولاد تربية الأولاد إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يكون فيها سيدا ملكا بتعبير بعض الأحاديث الشريفة، كأن هذا التعبير أوجد حالة من الفهم غير السليم أنه يترك في الكامل خلال السنين السبعة الأولى، يعني دون تأديب دون تربية، كأن الأحاديث الشريفة ومن ضمنها الحديث الذي تفضلتم بتلاوته على العكس يقول تعاملوا معه ربوه اهتموا بتربيته من السنين الأولى، ولكن مع ملاحظة هذه الحالة أنه ملك سيد، هذه الحالة لعل فيها الإشعار إلى قضية أنه لا يثقل عليه لا يضغط عليه، يعني أن تكون التربية قائمة على مبدأ الأخذ به باللين بالتلطف بنعم حالة غير مثلا شديدة غير أليس كذلك؟
نعم، يعني هو هنالك مثل ما ذكرتم كأنما نجد في هذه الروايات التي تقسم مراحل التعامل مع الطفل إلى ثلاثة أقسام، فكأنما في القسم الأول أنه سيد، كأنما يستشعر منها أو أن الطفل يترك فيها. والحال هذا نص، وممكن أنه لو جمعناه مع نص آخر كما هو النص الذي قرأنا نصل إلى نتيجة أخرى، أنه التعامل هكذا على صحة التعبير، التعامل في السنين السبع الأولى لا يستفيد من الإرغام.
كما يتعامل مع السيد أو مع الملك مثلا،
يعني تطبيق جميل يعني كأنما الطفل من السن السابع لا يتحمل الإنسان، ولعله حتى الآن مثلا مشهور المدارس الحديثة الطفل يسجل في مدارس عمره سبع سنين، يعني هذا قابلية الاستقبال عنده. والتعلم والاستفادة تبدأ من هذا العمر. وتربية جادة
قبل هذا العمر هنالك قابلية استيعاب.
نعم قبل الإرغام
أو نرفع عبارة الإرغام حبذا لو نستبدلها مثلا بعبارة الضبط الانضباط، يعني حالة انضباطية بالكامل. لعله مثلا الدقيقة خلال السنين السبع الأولى الطفل لا يتحمل حالة قسرية من الانضباط، هذه الحالة الانضباطية صعبة تكون.
حتى
أتذكر سمعت الشيخ عفوا لو سمعت هنالك كلام الدكتور مرت في ذهني من أيام الطفولة. كان لنا معلم في الابتدائي، أنا دخلت الابتدائي ابنه قبل إكمال السادسة. أتذكر أن النصف الأول من السنة المعلم لم يكن يضغط علينا في السنة الأولى، لم يكن يضغط علينا بشيء، يعني وسط الدرس كنا أتذكر أو كنا بعض مثلا الزملاء كانوا يخرجون من قاعة الدرس من الصف فلا يعترض عليهم المعلم أساسا، لا يقول لهم مثلا شيء، لماذا ذهبت، ماذا أين ذهبت، متى أتيت، ويعرف بأنه يذهب إلى ساحة المدرسة مثلا. على أي حال في النصف الثاني لا، في النصف الثاني يقول إذا أردت الخروج ينبغي أن تستأذن، لماذا، ما سبب الخروج، خلال هذه النصف ساعة أو 40 دقيقة ينبغي أن تكون منضبط. هذا التعامل لعله منطلق من فهم صحيح لهذه الأمور،
لعله مدرك لهذه الأمور. أنا مسألة الإرغام أتوقع أنها تبدل بعض لون من القباحة ولون من السوء في سبيل الكفر. أنا أتصور أنه لو انضمت إلى أسرائيل يسمى أولاد البلوغ، عيال البلاد أولاد رب المشهور عن قصص البلاد. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا إلى البادي لكي يتعلم مثلا شرف الحيط هو أسلوب أن تفرض عليه، ليس أسلوب مثلا أكبر غير أكبر هو الذي يحجر هو الذي يحجر الإبداع عنه، يعني الطفل يتمنى
صحيح
يتمنى عندما يشعر بالضغط حتى قد يؤلم كما أنه قد يؤلم طفلة، لكن هذا لم أجل أن يفجر الطاقة البكرة.
كما هو معروف في علم الأخلاق أو علم النفس عموما يقولون أن الإنسان إذا مر بصعوبات تتفجر فيه طاقات لا تتفجر في الحالة العادية.
عندما يكون بمستوى من العظمة يمر بمرحلة من القساوة، مرحلة من العسر، ثم بعد ذلك تتفجر عندما
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه العبارة الأخيرة في الحقيقة جعلت في كل أوقات تنقلب في ذهني فيما ارتبط بهذا الموضوع، وهي أنه تجنبا لسوء الفهم حتى لو نستبدل عبارة الإرغام بعد السن السابعة بعبارة تنذير الولد بالصعوبات والمشقات، سواء كانت مشقات التربية مشقات التعليم، هذا الأمر يختلف عن ما قبل ذلك، حتى ذلك لا يمرر بصعوبات، لا تفرض على الولد صعوبات مشقات معينة. أما في المرحلة الثانية يحتاج إلى فرض هذه الصعوبات أو تحمل هذه الصعوبات لكي يشتد عوده كما ورد في بعض الصعوبات. الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى سماحة الشيخ رياض، ولم يكمل البحث في شأن التغذية الأخلاقية وأثرها في السلامة النفسية للأولاد. لو سمحتم نكمل الحديث معكم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ رياض الأسدي على ما تقدم به، وجزاكم الله خير المستمعين على صبر على حسن المتابعة. نحن بانتظار اقتراحاتكم وملاحظاتكم وأسئلتكم فيما يرتبط به الموضوع. نستودعكم الله بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا شبيه له في ذاته ونوره. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه ولا رب سواه. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم